السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 19 في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله، وعليه سيقتصر الإقراء هذه الليلة، لأن شيخنا ابن عقيل حفظه الله وصل من خارج البلاد معافا البارحة الأولى، وسيحتفي به أبناؤه الليلة، ومن حقه أن أكون موجودا، فأعتذر من تتميم الدرس ونؤجله إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بما نقرأه من كتاب تعليم الأحب، وقد انتهى بنا بيانه إلى الحديث 43.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال النووي رحمه الله تعالى الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها كما ألقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث مشتمل على أحكام المواريث. قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، أهل الفرائض هم المذكورون في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآيتين، وقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. فاشتملت الآيات على ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات. فميراث الأولاد في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وميراث الوالدين في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وميراث الأزواج في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وميراث الزوجات في قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وميراث الإخوة من الأم في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وميراث الإخوة من الأب في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. قوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي ما بقي بعد الفروض فهو للعصبة، وأقربهم البنوة ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم الأب ثم الجد من الأب وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلوا، ثم الأعمام ثم بنوهم كذلك، ثم المولى المعتق ثم عصبته كذلك.
شرع المصنف رحمه الله تعالى يشرح الأحاديث التي زادها أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى، فإن ابن رجب قصد تتميم الأربعين للنووي بإتباعها بجملة من الأحاديث، بلغها 50 حديثا تشارك الأحاديث التي اختارها النووي من جهة كونها من جوامع الحديث النبوي. وجماعة من شراح الأربعين صرحوا بطلب الزيادة وذكروا أحاديث، منهم الطوفي رحمه الله فإنه ذكر ذلك في كتابه وأشار إلى هذا الحديث بعينه من جملة الأحاديث، لكنه لم يفعل ما فعله ابن رجب، فإن ابن رجب رحمه الله تعالى زاد تلك الأحاديث ثم شرحها. ومن أهل العلم من انتخب من جوامع الأخبار زيادة على أحاديث النووي ولم يصرح بطلب كونها تابعة لأحاديث النبوي، وإن كان هذا ظاهر تصرفه واسم كتابه، وهو العلامة بن سعدي، فإن له كتابا اسمه جوامع الأخبار ذكر فيه 99 حديثا نبويا هي من جوامع الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرحها رحمه الله شرحا حافلا مطبوعا. وأول هذه الأحاديث الرجبية هو حديث ابن عباس مرفوعا ألحق الفرائض بأهلها، وهذا الحديث ابتدأ المصنف إيضاح معانيه ببيان رتبته تبعا لجادته المسلوكة، فذكر أن هذا الحديث مشتمل على أحكام المواريث. ومن دقائق هذا الباب أن الله عز وجل جمع أحكامه في دلائل شرعه، فإن أحكام المواريث آيات وأحاديث قليلة، وهي جامعة لأحكامه مبينة لها، وبيان الآيات أكثر من الأحاديث، وتصديق ذلك قوله تعالى فريضة من الله، فإن مقتضى كون المواريث فريضة من الله أن يكون الله تكفل ببيانها، فجاء البيان القرآني لأحكام المواريث أحفل من البيان النبوي، وتتضح معاني المنقول في القرآن والسنة في الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في باب الفرائض. وأحوج بابين إلى الآثار في الفقه هما المناسك والفرائض، فإن الإنسان لا تنحن عنه جملة من الإشكالات ولا تتضح له زمرة من مسائله إلا بالنظر إلى الآثار المنقولة فيه، ولا سيما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا كان من أعظم علوم الفقهاء المفردة منذ القدم علم المناسك والفرائض، فإن التصنيف فيها قديم، فقد صنف سعيد بن أبي عروبة من الأقدمين كتاب المناسك، وصنف سفيان الثوري وغيره كتاب الفرائض، ثم لم يزل الأمر على ذلك إلى اليوم، فهما أجل الكتب المفردة من كتب الفقه. وهذا الحديث من الأحاديث المبينة لطرف من أحكامه، وأوله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، أي أعطوها أهلها، وأهل الفرائض هم المذكورون في الآيات القرآنية، ومنها قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآيتين، وقوله تعالى يستفتونك فقل الله يفتيكم في الكلالة الآية. فللفرائض أهلون بينتهم الشريعة، فأمر في هذا الحديث بأن يعطى أصحاب الفرائض مواريثهم. وبين المصنف رحمه الله تعالى جوامع من ذلك، فبين ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات، ذاكرا معاني ذلك من الآيات، فقال فميراث الأولاد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي إذا وجد لوارث أولاد من ذكور وإناث فإن الأنثى والذكر يعطيان، وتكون الأنثى على النصف من الذكر لأنه يعصبها فيفضل عنها بالزيادة، فإذا ورث اثنان أحدهما ذكر والآخر أنثى ولدهما وله 3000 أخذ الولد 2000 وأخذ الذكر 2000 وأخذت الأنثى 1000. ثم قال الله عز وجل فإن كن نساء فوق 2 الآية، أي إذا كان الوارث من الأولاد بنات فإن لهن الثلثين بشرطين اثنين، أحدهما عدم الابن بأن يكون الابن المعصب مفقودا، والثاني التعدد بأن يكون اثنتين فما زاد عن ذلك، كما قال تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فيكون نصيبهما الثلثان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حظ البنت الواحدة وأن لها النصف بشرطين اثنين، أحدهما الانفراد بأن لا يشاركها بنت أخرى، والثاني عدم الابن المعصب. ثم ذكر ميراث الوالدين في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أي إذا مات امرئ فلم يترك ولدا فإن لأبويه لكل واحد منهما السدس فرضا وللأب الباقي تعصيبا، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه في الأولى إن كان له ولد، وفي الثانية فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وللأب الباقي. ثم إن كان له إخوة ولا أب له فإن لأمه السدس. ثم ذكر ميراث الأزواج في قوله تعالى لكم نصف ما ترك أزواجكم، وحاصله أن للزوج من زوجته حالان، الحال الأولى أن له النصف إن لم يكن لها ولد، والحال الثانية أن له الربع إن كان له ولد. ثم ذكر ميراث الزوجات في قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم الآية، وحاصله أن الزوجة لها حالان، الحال الأولى أن لها الربع إن لم يكن له ولد، والحال الثانية أن لها الثمن إن كان له ولد. ثم ذكر ميراث الإخوة من الأم في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، ومعنى الكلالة إيش؟ لا ولد له ولا والد. شو البيت اللي قلنا لكم؟ بيتين، ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود. فانقطع الأبناء والجدود، ذكرنا هذه من ذكرها محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره. فميراث الأخوة لأم هو كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أي مع الانفراد، وإن كانوا أكثر من ذلك أي متعددين فلهم الثلث للاثنين فأكثر. ثم ذكر ميراث الإخوة للأب في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم حتى قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي من الإخوة للأب غير الأولاد كما تقدم. ثم بعد ذلك قال فما أبقت الفرائض، أي إذا بقي شيء من الميراث بعد إعطاء الفرائض أهلها، فلأولى رجل ذكر، أي لأحق رجل ذكر، وهذه الأولية هي التي يشير إليها الفقهاء باسم العصبة، فإن العصبة هم من ترد عليهم بقية الميراث إذا فرغ من أصحاب الفرائض، فإنه يرد على العصبة وهي المذكورة في هذا الحديث فلأولى رجل ذكر، كما قال الشارح أي ما بقي بعد الفروض فهو للعصبة. وعدد المصنف رحمه الله تعالى العصبة على درجات في قول مرجوح، والراجح في ترتيب عصبات في ترتيب درجات العصبة هو المذكور في هذا البيت، بنوة أبوة أخوة عمومة وذلولة تتمة، بنوة أبوة أخوة عمومة وذلولة تتمة، فهذا ترتيب العصبات وإيضاح هذه النبذة في كتب الفرائض. وقد صنف العلامة حسن المشاط رحمه الله كتابا نافعا اسمه التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية، ذكر فيها 40 حالا للوارثين، فهو يأتي للوارث ثم يبين أحواله فيقول مثلا الزوجة لها حالان، الأول الربع ويبين شرطه، الثاني الثمن ويبين شرطه، وشرحها تلميذه محسن المساواة في النفحة الحسنية، وعلق عليها حاشية شيخنا فرضي مكة في زمان عبد الفتاح طاوة رحمه الله. وهذا المجموع مجموع نافع متنا وشرحا وحاشية.
نعم أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 44 عن عائشة.
ما نوافق إنها النووي. قال ابن رجب لكن قوله قال النووي أحسن من قول قال المصنف. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه جالس أول مرة يجلس فلا يدري من هذا هو المصنف، فالأكمل لمن قرأ أن يقول قال فلان الفلاني ثم يترحم عليه، قال النووي رحمه الله أو قال ابن رجب رحمه الله. نعم
السلام عليكم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله هذا الحديث من جوامع الكلم، وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، فتحرم الأم بالرضاع كما تحرم بالنسب، وكذا الجدات وإن علون، والبنات وبنات الأولاد وإن سفلن، والأخوات من كل جهة، والعمات وعمات الوالدين وإن علوا، والخالات وخالات الوالدين وإن علوا، وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولادهم وإن سفلن، وأم الزوجة وجداتها وإن علون من الرضاعة والنسب فيحرمن بعقد النكاح، وأما الربائب وهن بنات المرأة من غيره وبنات أولادها وإن سفلن فلا يحرمن إلا بعد الدخول، وزوجات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد، وكذا حلائل الأب والأجداد وإن علوا، وكل امرأة تحرم بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين كالأختين من نسب أو رضاع، وكذا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى إيضاح معاني الحديث 44 من زيادات ابن رجب، وهو حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وابتدأ ذلك ببيان رتبته فقال هذا الحديث من جوامع الكلم، وجوامع الكلم كما مر هي الألفاظ الوجيزة الجامعة للمعاني العظيمة، فهي ما قل لفظه وعظم معناه، كما جاء ذلك عن الزهري عند البخاري، وتقدم بسط ذلك في أول الكتاب. ثم ذكر المصنف رواية للحديث فقال وفي رواية، وهذا التعبير يذكر فيه شيء متصل بالحديث المشروح أو المذكور غير مستقل عنه، فلا يصح إذا كان حديثا آخر أن يقال وفي رواية، لأنه يشعر بأنهما حديثان وليس كذلك. فإذا ذكر مثلا أحد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا الحديث، فإن مثل هذه المقالة غلط، لأنه يوهم أن الجملة الثانية من الحديث الأول وهما حديثان مستقلان، فإنما يحصل الإتيان بهذا التركيب إذا كان المذكور متعلقا بحديث الباب غير مستقل عنه، وهذا من قوانين الرواية التي استعملها المحدثون ولم يفصحوا عن مرادهم، لكن الآخذون للعلم بطريقه يعرفون مثل هذا، كما صرح بذلك في فائدة عزيزة العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في موضع من تيسير العزيز الحميد، فإن إمام الدعوة أورد حديثين مستقلين ثم قال بينهما وفي رواية، فنبه الشيخ سليمان أن مثل هذا لا يسوق، لأن الحديث الثاني مستقل عن الأول، فلا يستعمل مثل هذا إلا إذا كان المذكور بعد قطعة من الحديث السابق كهذا الحديث، فإن هذه الرواية هي تابعة لحديث الباب، وهذه الرواية عند الشيخين تبعا لحديث الباب، فإنه عند الشيخين البخاري ومسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية المحرمات من النساء في القرآن الكريم من سورة النساء، ثم قال مبينا معنى الحديث: فتحرم الأم بالرضاع كما تحرم بالنسب. فمعنى الحديث أن الرضاع سبب للتحريم، كما أن النسب سبب للتحريم، فما حرم على الإنسان من النساء لنسبه كأمه وجدته وبنته فإنه يحرم كذلك فيما كان طريقه الرضاع. فكما تحرم الأم الأصيلة التي ولدت الإنسان، فإنها تحرم الأم المرضعة التي أرضعت الإنسان، فالجهات التي تحرم بالنسب تحرم بالرضاع أيضا. والرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات، وليس المقصود بالرضعة مجرد التقام الطفل التقام الصبي الثدي، وإنما الرضعة بمنزلة الأكلة والوجبة، فإذا تناول في وقت معين ثدي امرأة عدة مرات فهذه كلها رضعة واحدة على الصحيح. ثم لا يحرم ذلك إلا إذا تكرر مثله خمس مرات في قول جمهور أهل العلم، وهو الصحيح خلافا للمالكية كما هو مبسوط في محله من كتب الفقهاء، والمقصود أن ما حرم بالنسب فإنه يحرم بالرضاع. ثم ذكر المصنف تفصيل المحرمات بالنسب، وهن أيضا يحرمن إن كن من جهة الرضاع، ونبه رحمه الله تعالى أن هؤلاء المحرمات من جهة النسب وما يتبعه من جهة الرضاع منهن ما يحرم بعقد النكاح، أي بالعقد نفسه، فإذا وجد العقد فإنه يقع التحريم، فلو أن إنسانا عقد على امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد، ولا يشترط الدخول، وإنما يشترط الدخول في الربائب، وهن بنات المرأة من غير الرجل وبنات أولادها وإن سهلنا، فما كان تابعا للمرأة المتزوجة من الربائب كبناتها من رجل آخر وبنات أولادها وأشباه ذلك فإنهن يحرمن بعد الدخول لا بمجرد العقد. فلو أن إنسانا عقد على امرأة ثم لم يدخل بها ثم رغب في ربيبة لها، فإنه عند ذلك يجوز له أن ينكحها، وأما إن دخل بها فإنه يحرم عليه بناتها. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حقيقة الدخول المحرم للربائب، وقد نقل ابن جرير الإجماع على أنه إذا باشرها أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم ذلك، وما عداه فمختلف فيه على أقوال، كما لو خلا بها ونظر إليها أو قبلها فهما روايتان عند الحنابلة، وفيها أقوال أخرى ليس هذا محل بيانها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل امرأة بعد أن رجع مرة أخرى إلى بيان ما يحرم من النساء بنفس العقد قال: وكل امرأة تحرم بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين، فإذا كانت حرة فحرمت بعقد نكاح، فإنها إذا كانت أمة فإنها تحرم بالوطء في ملك اليمين كالأختين من الإماء، فإن الإنسان إذا ملك أختين من الإماء وكان عقد الأخوة بينهما بنسب أو رضاع فإنه يحرم عليه أن يتسرى بهما، وإنما يتسرى بواحدة منهما. ثم قال بعد ذلك: وكذا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وهذا فيما يتعلق بالجمع بين امرأتين من جهة القرابة وهما العمة والخالة، وهذا الحكم من الأحكام الزائدة في السنة.
بسم الله عليكم. قال ابن رجب رحمه الله: الحديث 45 عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها ويدهن بها الجلود ويستصبع بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: قوله هو حرام أي البيع. زاد أبو داود: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وفي الحديث إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم. قال ابن رجب: ويلتحق بالأصنام كتب الشرك والسحر والبدع، وكذلك الصور وآلات الملاهي المحرمة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان الحديث 45 من الزيادات الرجبية، مبتدئا بإيضاح معنى ما جاء في اللفظ النبوي من قوله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. فبين أن الضمير هو راجع للبيع، وعلى هذا القول يجوز الانتفاع بها دون بيعها. والقول الثاني أن الضمير راجع للبيع والانتفاع جميعا، وهو قول الجمهور، فيحرم بيعها والانتفاع بها. أما على القول الأول فإن المنفعة التي تكون من شحوم الميتة من طلاء السفن بها والدهان بها والاستصباح بها، فإن الانتفاع عند القائلين به يكون مباحا بخلاف البيع. ثم ذكر المصنف زيادة وقعت في هذا الحديث عند أبي داود: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وهذه الزيادة صححها جماعة كابن حبان وابن الملقن في تحفة المحتاج في أدلة المنهاج، إلا أن الذي يظهر أن راويها دخل عليه حديث في حديث، وأن هذه الجملة من حديث آخر يروى عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح وغيره. ومن قواعد الزيادات الخارجة عن الحديث المروي في الصحيحين أنه ينبغي الاحتراز منها، فإن الزيادة التي تجافاها أحد صاحبي الصحيح أو هما معا فالغالب أنها مطرحة. فإذا وجدت زيادة على حديث مروي في الصحيحين أو أحدهما فلا بد أن تكون على تخوف من إرادها في جملة الصحيح، فالغالب أن ما خرج من الزيادات عن الصحيحين من الأحاديث التي هي عندهما لا يصح، ومنه هذه الزيادة. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان قدر هذا الحديث، فإن هذا الحديث أصل في إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم. والمراد بالحيل ما يتوصل به إلى مطلوب ما على جهة المكر، ما يتوصل به إلى مطلوب ما على جهة المكر، ثم توسع فيه وصار يطلق على ما يوصل إلى شيء، وإلا فإنها في كلام الأقدمين مقترنة بالاحتيال والمكر، ولذلك عظم دم السلف لها. ثم توسع المتأخرون من الفقهاء فجعلوا الحيل اسما لما يوصل إلى المقصود، ولذلك جعلوا الحيل منها مشروعا، منها حيل مشروعة ومنها حيل ممنوعة، لكن الغالب إطلاقها على الأول ولا سيما في كلام السلف. ولابن منده الحافظ أحد الحنابلة كتاب نفيس في إبطال الحيل، ولأبي عباس بن تيمية الحفيد كتاب جليل في إبطال الحيل، وهو كتابه المعروف في إبطال التحليل، فإنه أورد فيه وجوها كثيرة لإبطال الحيل التي يتحيل بها لقلب المحرم إلى مباح، وذلك أن المذكور في الحديث أن اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم أجملوه يعني أذابوه، فصيروا تلك الشحوم ودكا، فكانوا يبيعونه على أنه ودك ويأكلون ثمنه، وهذا من التحيل. فالحديث إبطال للحيل لما تضمنه من ذم اليهود لأنهم احتالوا على تحريم الشحوم عليهم بأنهم أذابوها وصيروها ودكا ثم باعوها كذلك. ثم ذكر المصنف عن ابن رجب أي في جامع العلوم والحكم أنه يلتحق بالأصنام في تحريم الانتفاع بها وطلب إفسادها كتب الشرك والسحر والبدع، وكذلك الصور وآلات الملاهي المحرمة، فكلها مما لا يجوز الانتفاع به بل يجب تحطيمه وإذهاب عينه. ونقتصر على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 19 في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد الأربعمائة والألف، وهو كتاب تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله، وعليه سيقتصر الإقراء هذه الليلة، لأن شيخنا ابن عقيل حفظه الله وصل من خارج البلاد معافا البارحة الأولى، وسيحتفي به أبناؤه الليلة، ومن حقه أن أكون موجودا، فأعتذر من تتميم الدرس ونؤجله إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بما نقرأه من كتاب تعليم الأحب، وقد انتهى بنا بيانه إلى الحديث 43.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النووي رحمه الله تعالى الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما ألقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث مشتمل على أحكام المواريث. قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، أهل الفرائض هم المذكورون في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم الآيتين، وقوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، فاشتملت الآيات على ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات. فميراث الأولاد في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وميراث الوالدين في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وميراث الأزواج في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وميراث الزوجات في قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وميراث الإخوة من الأم في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وميراث الإخوة من الأب في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قوله صلى الله عليه وسلم: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي ما بقي بعد الفروض فهو للعصبة، وأقربهم البنوة ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم الأب ثم الجد من الأب وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلوا، ثم الأعمام ثم بنوهم كذلك، ثم المولى المعتق ثم عصبته كذلك.
شرع المصنف رحمه الله تعالى يشرح الأحاديث التي زادها أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى، فإن ابن رجب قصد تتميم الأربعين للنووي بإتباعها بجملة من الأحاديث، بلغها 50 حديثا تشارك الأحاديث التي اختارها النووي من جهة كونها من جوامع الحديث النبوي. وجماعة من شراح الأربعين صرحوا بطلب الزيادة وذكروا أحاديث، منهم الطوفي رحمه الله فإنه ذكر ذلك في كتابه وأشار إلى هذا الحديث بعينه من جملة الأحاديث، لكنه لم يفعل ما فعله ابن رجب، فإن ابن رجب رحمه الله تعالى زاد تلك الأحاديث ثم شرحها. ومن أهل العلم من انتخب من جوامع الأخبار زيادة على أحاديث النووي ولم يصرح بطلب كونها تابعة لأحاديث النبوي، وإن كان هذا ظاهر تصرفه واسم كتابه، وهو العلامة بن سعدي، فإن له كتابا اسمه جوامع الأخبار ذكر فيه 99 حديثا نبويا هي من جوامع الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرحها رحمه الله شرحا حافلا مطبوعا. وأول هذه الأحاديث الرجبية هو حديث ابن عباس مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها. وهذا الحديث ابتدأ المصنف إيضاح معانيه ببيان رتبته تبعا لجادته المسلوكة، فذكر أن هذا الحديث مشتمل على أحكام المواريث. ومن دقائق هذا الباب أن الله عز وجل جمع أحكامه في دلائل شرعه، فإن أحكام المواريث آيات وأحاديث قليلة، وهي جامعة لأحكامه مبينة لها، وبيان الآيات أكثر من الأحاديث، وتصديق ذلك قوله تعالى: فريضة من الله. فإن مقتضى كون المواريث فريضة من الله أن يكون الله تكفل ببيانها، فجاء البيان القرآني لأحكام المواريث أحفل من البيان النبوي، وتتضح معاني المنقول في القرآن والسنة في الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في باب الفرائض. وأحوج بابين إلى الآثار في الفقه هما المناسك والفرائض، فإن الإنسان لا تنحن عنه جملة من الإشكالات ولا تتضح له زمرة من مسائله إلا بالنظر إلى الآثار المنقولة فيه، ولا سيما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا كان من أعظم علوم الفقهاء المفردة منذ القدم علم المناسك والفرائض، فإن التصنيف فيها قديم، فقد صنف سعيد بن أبي عروبة من الأقدمين كتاب المناسك
وصنف سفيان الثوري وغيره كتاب الفرائض، ثم لم يزل الأمر على ذلك إلى اليوم، فهما أجل الكتب المفردة من كتب الفقه. وهذا الحديث من الأحاديث المبينة لطرف من أحكامه، وأوله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، أي أعطوها أهلها. وأهل الفرائض هم المذكورون في الآيات القرآنية، ومنها قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، الآيتين، وقوله تعالى: يستفتونك فقل الله يفتيكم في الكلالة، الآية. فللفرائض أهلون بينتهم الشريعة، فأمر في هذا الحديث بأن يعطى أصحاب الفرائض مواريثهم. وبين المصنف رحمه الله تعالى جوامع من ذلك، فبين ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات، ذاكرا معاني ذلك من الآيات، فقال: فميراث الأولاد في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي إذا وجد لوارث أولاد من ذكور وإناث فإن الأنثى والذكر يعطيان، وتكون الأنثى على النصف من الذكر لأنه يعصبها فيفضل عنها بالزيادة. فإذا ورث اثنان أحدهما ذكر والآخر أنثى ولدهما وله 3000، أخذ الولد 2000 وأخذ الذكر 2000 وأخذت الأنثى 1000. ثم قال الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين، الآية، أي إذا كان الوارث من الأولاد بنات فإن لهن 2/3 بشرطين اثنين: أحدهما عدم الابن، بأن يكون الابن المعصب مفقودا، والثاني التعدد، بأن يكون 2 فما زاد عن ذلك، كما قال تعالى: فإن كن نساء فوق 2 فيكون نصيبهما 3/2. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حظ البنت الواحدة، وأن لها النصف بشرطين اثنين: أحدهما الانفراد بأن لا يشاركها بنت أخرى، والثاني عدم الابن المعصب. ثم ذكر ميراث الوالدين في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أي إذا مات امرئ فلم يترك ولدا فإن لأبويه لكل واحد منهما السدس فرضا، وللأب الباقي تعصيبا. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه في الأولى إن كان له ولد، وفي الثانية فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وللأب الباقي. ثم إن كان له إخوة ولا أب له فإن لأمه السدس. ثم ذكر ميراث الأزواج في قوله تعالى: لكم نصف ما ترك أزواجكم، وحاصله أن للزوج من زوجته حالان: الحال الأولى أن له النصف إن لم يكن لها ولد، والحال الثانية أن له الربع إن كان له ولد. ثم ذكر ميراث الزوجات في قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم، الآية، وحاصله أن الزوجة لها حالان: الحال الأولى أن لها الربع إن لم يكن له ولد، والحال الثانية أن لها الثمن إن كان له ولد. ثم ذكر ميراث الإخوة من الأم في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، ومعنى الكلالة إيش؟ لا ولد له ولا والد. شو البيت اللي قلنا لكم؟ بيتين: ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود. حسنت. فانقطع الأبناء والجدود. ذكرنا هذه من ذكرها محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره. فميراث الأخوة لأم هو كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله كان رجل وثلاثة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، أي مع الانفراد، وإن كانوا أكثر من ذلك أي متعددين فلهم الثلث للاثنين فأكثر. ثم ذكر ميراث الإخوة للأب في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم حتى قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي من الإخوة للأب غير الأولاد كما تقدم. ثم بعد ذلك قال فما أبقت الفرائض، أي إذا بقي شيء من الميراث بعد إعطاء الفرائض أهلها، فلأولى رجل ذكر، أي لأحق رجل ذكر. وهذه الأولية هي التي يشير إليها الفقهاء باسم العصبة، فإن العصبة هم من ترد عليهم بقية الميراث إذا فرغ من أصحاب الفرائض، فإنه يرد على العصبة وهي المذكورة في هذا الحديث، فلأولى رجل ذكر كما قال الشارح، أي ما بقي بعد الفروض فهو للعصبة. وعدد المصنف رحمه الله تعالى العصبة على درجات في قول مرجوح، والراجح في ترتيب عصبات في ترتيب درجات العصبة هو المذكور في هذا البيت، بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذلولة، وذلولة التتمة. بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذلولة التتمة، فهذا ترتيب العصبات. وإيضاح هذه النبذة في كتب الفرائض، وقد صنف العلامة حسن المشاط رحمه الله كتابا نافعا اسمه التحفة السنية في أحوال الورثة الأربعينية، ذكر فيها 40 حالا للوارثين، فهو يأتي للوارث ثم يبين أحواله فيقول مثلا الزوجة لها حالان، الأول الربع ويبين شرطه، الثاني الثمن ويبين شرطه، وشرحها تلميذه محسن المساوى في النفحة الحسنية، وعلق عليها حاشية شيخنا فرضي مكة في زمان عبد الفتاح طاوة رحمه الله. وهذا المجموع مجموع نافع متنا وشرحا وحاشية.
نعم أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 44 عن عائشة.
من وافق إنها النووي. قال ابن رجب لكن قوله قال النووي أحسن من قول قال المصنف. لماذا؟ لأنه قد يكون فيه جالس أول مرة يجلس فلا يدري من هذا هو المصنف، فالأكمل لمن قرأ أن يقول قال فلان الفلاني ثم يترحم عليه، قال النووي رحمه الله أو قال ابن رجب رحمه الله. نعم
السلام عليكم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله هذا الحديث من جوامع الكلم، وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلى قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، فتحرم الأم بالرضاع كما تحرم بالنسب، وكذا الجدات وإن علون، والبنات وبنات الأولاد وإن سفلن، والأخوات من كل جهة، والعمات وعمات الوالدين وإن علوا، والخالات وخالات الوالدين وإن علوا، وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولادهم وإن سفلن، وأم الزوجة وجداتها وإن علون من الرضاعة والنسب فيحرمن بعقد النكاح. وأما الربائب وهن بنات المرأة من غيره وبنات أولادها وإن سفلن فلا يحرمن إلا بعد الدخول، وزوجات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد، وكذا حلائل الأب والأجداد وإن علوا، وكل امرأة تحرم بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين، كالأختين الزوجين من نسب أو رضاع، وكذا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى إيضاح معاني الحديث 44 من زيادات ابن رجب، وهو حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وابتدأ ذلك ببيان رتبته، فقال: هذا الحديث من جوامع الكلم، وجوامع الكلم كما مر هي الألفاظ الوجيزة الجامعة للمعاني العظيمة، فهي ما قل لفظه وعظم معناه، كما جاء ذلك عن الزهري عند البخاري، وتقدم بسط ذلك في أول الكتاب. ثم ذكر المصنف رواية للحديث فقال: وفي رواية. وهذا التعبير يذكر فيه شيء متصل بالحديث المشروح أو المذكور غير مستقل عنه، فلا يصح إذا كان حديثا آخر أن يقال وفي رواية، لأنه يشعر بأنهما حديثان وليس كذلك. فإذا ذكر مثلا أحد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، ثم قال: وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا الحديث، فإن مثل هذه المقالة غلط، لأنه يوهم أن الجملة الثانية من الحديث الأول، وهما حديثان مستقلان، فإنما يحصل الإتيان بهذا التركيب إذا كان المذكور متعلقا بحديث الباب غير مستقل عنه. وهذا من قوانين الرواية التي استعملها المحدثون ولم يفصحوا عن مرادهم، لكن الآخذون للعلم بطريقه يعرفون مثل هذا، كما صرح بذلك في فائدة عزيزة العلامة سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب في موضع من تيسير العزيز الحميد، فإن إمام الدعوة أورد حديثين مستقلين ثم قال بينهما وفي رواية، فنبه الشيخ سليمان أن مثل هذا لا يسوق، لأن الحديث الثاني مستقل عن الأول، فلا يستعمل مثل هذا إلا إذا كان المذكور بعد قطعة من الحديث السابق كهذا الحديث، فإن هذه الرواية هي تابعة لحديث الباب، وهذه الرواية عند الشيخين تبعا لحديث الباب، فإنه عند الشيخين البخاري ومسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية المحرمات من النساء في القرآن الكريم من سورة النساء، ثم قال مبينا معنى الحديث: فتحرم الأم بالرضاع كما تحرم بالنسب. فمعنى الحديث أن الرضاع سبب للتحريم، كما أن النسب سبب للتحريم، فما حرم على الإنسان من النساء بنسبه كأمه وجدته وبنته، فإنه يحرم كذلك فيما كان طريقه الرضاع. فكما تحرم الأم الأصيلة التي ولدت الإنسان، فإنها تحرم الأم المرضعة التي أرضعت الإنسان، فالجهات التي تحرم بالنسب تحرم بالرضاع أيضا. والرضاع المحرم هو ما كان 5 رضعات مشبعات، وليس المقصود بالرضعة مجرد التقام الطفل التقام الصبي الثدي، وإنما الرضعة بمنزلة الأكلة والوجبة، فإذا تناول في وقت معين ثدي امرأة عدة مرات فهذه كلها رضعة واحدة على الصحيح. ثم لا يحرم ذلك إلا إذا تكرر مثله 5 مرات في قول جمهور أهل العلم، وهو الصحيح خلافا للمالكية كما هو مبسوط في محله من كتب الفقهاء، والمقصود أن ما حرم بالنسب فإنه يحرم بالرضاع. ثم ذكر المصنف تفصيل المحرمات بالنسب، وهن أيضا يحرمن إن كن من جهة الرضاع، ونبه رحمه الله تعالى أن هؤلاء المحرمات من جهة النسب وما يتبعه من جهة الرضاع منهن ما يحرم بعقد النكاح، أي بالعقد نفسه، فإذا وجد العقد فإنه يقع التحريم، فلو أن إنسانا عقد على امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد، ولا يشترط الدخول، وإنما يشترط الدخول في الربائب، وهن بنات المرأة من غير الرجل وبنات أولادها وإن سهلنا. فما كان تابعا للمرأة المتزوجة من الربائب كبناتها من رجل آخر وبنات أولادها وأشباه ذلك فإنهن يحرمن بعد الدخول لا بمجرد العقد. فلو أن إنسانا عقد على امرأة ثم لم يدخل بها ثم رغب في ربيبة لها فإنه عند ذلك يجوز له أن ينكحها، وأما إن دخل بها فإنه يحرم عليه بناتها. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حقيقة الدخول المحرم للربائب، وقد نقل ابن جرير الإجماع على أنه إذا باشرها أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم ذلك، وما عداه فمختلف فيه على أقوال، كما لو خلا بها ونظر إليها أو قبلها فهما روايتان عند الحنابلة، وفيها أقوال أخرى ليس هذا محل بيانها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل امرأة بعد أن رجع مرة أخرى إلى بيان ما يحرم من النساء بنفس العقد قال: وكل امرأة تحرم بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين، أي إذا كانت حرة فحرمت بعقد نكاح، فإنها إذا كانت أمة فإنها تحرم بالوطء في ملك اليمين كالأختين من الإماء. فإن الإنسان إذا ملك أختين من الإماء وكان عقد الأخوة بينهما بنسب أو رضاع فإنه يحرم عليه أن يتسرى بهما، وإنما يتسرى بواحدة منهما. ثم قال بعد ذلك: وكذا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وهذا فيما يتعلق بالجمع بين امرأتين من جهة القرابة وهما العمة والخالة، وهذا الحكم من الأحكام الزائدة في السنة.
بسم الله عليكم. قال ابن رجب رحمه الله: الحديث 45 عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها ويدهن بها الجلود ويستصبع بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: قوله هو حرام أي البيع. زاد أبو داود: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وفي الحديث إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم. قال ابن رجب: ويلتحق بالأصنام كتب الشرك والسحر والبدع، وكذلك الصور وآلات الملاهي المحرمة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان الحديث 45 من الزيادات الرجبية مبتدئا بإيضاح معنى ما جاء في اللفظ النبوي من قوله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. فبين أن الضمير هو راجع للبيع، وعلى هذا القول يجوز الانتفاع بها دون بيعها. والقول الثاني أن الضمير راجع للبيع والانتفاع جميعا، وهو قول الجمهور، فيحرم بيعها والانتفاع بها. أما على القول الأول فإن المنفعة التي تكون من شحوم الميتة من طلاء السفن بها والدهان بها والاستصباح بها فإن الانتفاع عند القائلين به يكون مباحا بخلاف البيع. ثم ذكر المصنف زيادة وقعت في هذا الحديث عند أبي داود: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وهذه الزيادة صححها جماعة كابن حبان وابن الملقن في تحفة المحتاج في أدلة المنهاج، إلا أن الذي يظهر أن راويها دخل عليه حديث في حديث، وأن هذه الجملة من حديث آخر يروى عن ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح وغيره. ومن قواعد الزيادات الخارجة عن الحديث المروي في الصحيحين أنه ينبغي الاحتراز منها، فإن الزيادة التي تجافاها أحد صاحبي الصحيح أو هما معا فالغالب أنها مطرحة. فإذا وجدت زيادة على حديث مروي في الصحيحين أو أحدهما فلا بد أن تكون على تخوف من إرادها في جملة الصحيح، فالغالب أن ما خرج من الزيادات عن الصحيحين من الأحاديث التي هي عندهما لا يصح، ومنه هذه الزيادة. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان قدر هذا الحديث، فإن هذا الحديث أصل في إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم، والمراد بالحيل ما يتوصل به إلى مطلوب ما على جهة المكر، ما يتوصل به إلى مطلوب ما على جهة المكر، ثم توسع فيه وصار يطلق على ما يوصل إلى شيء، وإلا فإنها في كلام الأقدمين مقترنة بالاحتيال والمكر، ولذلك عظم ذم السلف لها. ثم توسع المتأخرون من الفقهاء فجعلوا الحيل اسما لما يوصل إلى المقصود، ولذلك جعلوا الحيل منها مشروعا، منها حيل مشروعة ومنها حيل ممنوعة، لكن الغالب إطلاقها على الأول ولا سيما في كلام السلف. ولابن منده الحافظ أحد الحنابلة كتاب نفيس في إبطال الحيل، ولأبي عباس بن تيمية الحفيد كتاب جليل في إبطال الحيل، وهو كتاب معروف في إبطال التحليل، فإنه أورد فيه وجوها كثيرة لإبطال الحيل التي يتحيل بها لقلب المحرم إلى مباح، وذلك أن المذكور في الحديث أن اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم أجملوه يعني أذابوه، فصيروا تلك الشحوم ودكا، فكانوا يبيعونه على أنه ودك ويأكلون ثمنه، وهذا من التحيل. فالحديث إبطال للحيل لما تضمنه من ذم اليهود لأنهم احتالوا على تحريم الشحوم عليهم بأنهم أذابوها وصيروها ودكا ثم باعوها كذلك. ثم ذكر المصنف عن ابن رجب أي في جامع العلوم من الحكم أنه يلتحق بالأصنام في تحريم الانتفاع بها وطلب إفسادها كتب الشرك والسحر والبدع، وكذلك الصور وآلات الملاهي المحرمة، فكلها مما لا يجوز الانتفاع به بل يجب تحطيمه وإذهاب عينه. ونقتصر على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.